الإسلام أيها الأخوة مع فصاحة الكلمة اشترطنا في فصاحة الكلمة ثلاثة أمور. الأمر الأول تنافر الحروف أو عدم تنافر حروف الكلمة وتقدم الكلام عنه. الأمر الثاني عدم الغرض حتى تكون الكلمة فصيحة لابد أن تكون غير غريبة. وذكرنا بأن هذا الشرط شرط عدم الغرابة راجع إلى المعنى أو إلى الدلالة. قلنا بأن الكلمة يمكن أن ينظر لها من ثلاثة وجوه: من جهة المادة وقلنا عيب التنافر، من جهة الهيئة وقلنا عيب المخالفة التي سيأتي الكلام عنها، من جهة المعنى أو الدلالة وقلنا العيب ماذا يكون؟ الغرابة. فالسؤال: ما معنى الغرابة؟ ما المراد بالغرابة؟ ومتى يكون اللفظ غريبا؟ متى يكون اللفظ غريبا؟ وما هي أقسام الغرابة؟ ما هي أقسام الغرابة؟ أما معنى الغرابة، ما المراد بالغرابة؟ الكلمة غريبة ما نعني بهذا الاصطلاح، وبالتالي غير فصيحة. يقولون هكذا: أن تكون كاشفة. الكلمة الغريبة هي الكلمة الوحشية، الكلمة الغريبة هي الكلمة الوحشية، احنا عايزين وحوش، الكلمة الغريبة هي الكلمة الوحشية. هذا تذكر الماء بعد المال بعد الجهد للماء. الكلمة الغريبة هي الكلمة الوحشية، نتكون هذا التعريف بأن الكلمة الغريبة كلمة وحشية. الوحشية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى بيان وإلى توضيح. فما المراد بوحشية الكلمة والذي يسبب الغرابة؟ قالوا ها، إذا كانت الكلمة غير ظاهرة المعنى وغير مأنوسة الاستعمال. وراح أبين شنو غير ظاهرة المعنى. إذا كانت الكلمة غير ظاهرة المعنى وغير مأنوسة في الاستعمال، يعني لا ظاهرة المعنى ولا مأنوسة في الاستعمال، آنذاك تكون الكلمة وحشية. وإذا كانت وحشية فهي ماذا؟ فهي غريبة. وإذا كانت غريبة فهي غير. شنو المراد بعدم ظهور المعنى؟ وشنو المراد بعدم مأنوسية الاستعمال؟ وهل الثاني منهما تفسير للأول أم بينهما تغاير؟ يعني من أقول مأنوسة هو نفسه عدم ظهور أم بينهما تغاير؟ أخوان، بعض الأحيان عندما يطلق اللفظ الألفاظ قوالب ماذا؟ قوالب المعاني، مو هيك؟ بعض الأحيان عندما يطلق اللفظ أنا مباشرة بدون تأمل بدون تفكر وتدبر وين ينصرف ذهني؟ أقول بعض، مجرد ما أطلقت هذه اللفظة انصرف الذهن لمن؟ إلى هذا الجسم الحديدي الذي يوضع في مقدمة الدور. وكذلك الحال بالنسبة لكثير من الكلمات، مثل هذه الكلمة التي ينصر بالذهن منها من عند سماعها إلى معناها، يقولون مثل هذه الكلمات ظاهرة المعنى، معناها ظاهر واضح لا يحتاج لا إلى تدبر ولا إلى تفكر ولا إلى بحث في كتب اللغة. مجرد ما يطلق اللفظ ينصر بالذهن إلى المعنى الموضوع الفلاني. هذا الظهور. إذا كانت الكلمة غير ظاهرة المعنى، أنا أطلق اللفظ ولم أعرف المراد منه، بحيث دون شرازي يراد ابحث وين في كتب اللغة في معاجم اللغة حتى اعرف هذه الكلمة التي اطلقت ما هو المراد منها. مثلا على سبيل المثال عندما يقال تشأتئ، اكو فارق بينها وبين كلمة باردو؟ ماكو فارق. عندما قيل باغ انصرف الذهن الى المعنى، عندما قيل تشأتئ ينصرف الذهن الى المعنى المراد؟ لا، وانما شرازي يراد بحث وتثبيت وتنقيب في كتب اللغه حتى اعرض المراد بكلمه تشأتئ. فمثل كلمه باغ ظاهره المعنى واضحة المراد، ومثل كلمة تشأتئ تكون ماذا؟ تكون غير ظاهرة المعنى. هذا المراد بعدم الظهور، وراح أبين شنو الظهور. يا معنى معنى موضوع له مسمى في هذا زين. غير معنوسة الاستعمال شنو يقولون؟ ها، يتفرع عن عدم الظهور عدم المعنوسية. شلون؟ مثل كلمة باب لأنها ظاهرة المعنى واضحة بالنسبة للجميع أنس الناس باستعمال تلك الكلمة، أنس الناس باستعمال تلك الكلمة بسبب ماذا؟ بسبب ظهور معناها. أما مثل تشأتئ لكون الكلمة غير ظاهرة المعنى هجرها الناس، تركها الناس ولم يأنسوا باستعمال تلك الكلمة، ولم يأنسوا باستعمال تلك الكلمة. إذن المأنوسية وعدم المأنوسية، يعني المأنوسية الألفة، المأنوسية وعدم المأنوسية إنما تتفرع عن من؟ تتفرع عن ظهور المعنى وعدم ظهور المعنى. واضح ان شاء الله. ثم هاي الغرابة اللي هي عدم ظهور المعنى وعدم المأنوسية الاستعمال، هل هي قسم واحد ام اكثر من قسم؟ يعني الغرابة غرابة الكلمة قسم واحد أم عدة أقسام؟ قالوا للغرابة غرابة الكلمة قسمان، لا قسم واحد. القسم الأول، احنا ثبتنا أولا أن الكلمة الغريبة هي التي لا تكون ظاهرة المعنى. مرة هاي الكلمة الغير ظاهرة المعنى، أنا أرجع الكتب اللغة وأفتش عن كلمة تشأتئ، المعجم الأول لم أجدها، المعجم الثاني لم، في المعجم الثالث وجدتها. قالوا المراد بكلمة تشأتئ يعني تجمع، مثل هذه الكلمة الغريبة التي كانت غير ظاهرة في المعنى أولا ولا مأنوسة في الاستعمال ثانيا واحتاجت إلى بحث وتفكيك في كتب اللغة حتى وجدت معناها، تكون غريبة من القسم الأول، غريبة من القسم الأول. إذن فكل كلمة احتاجت إلى بحث وتفتيش حتى تعثر على معناها فهي غريبة من القسم الأول. خلنا نطلع عليها بيناتنا. الغريب الخفيف غير الثقيل، هذا الصلاح بيناتنا. وأما القسم الثاني راح أمثل إن شاء الله بقسم. وأما القسم الثاني من الغرابة، إحنا اتفقنا الكلمة الغريبة هي لا ظاهرة المعنى ولا مأنوسة للاستعمال، لكن شنو اللي يخلي هذا التباين بين القسمين؟ يقولون هكذا، بالقسم الأول أنا من فتشت في كتب اللغة وجدت معنى لتلك الكلمة الغريبة غير ظاهرة المعنى. بالقسم الثاني بحثت في جميع كتب اللغة القديمة، طبعا وراح من إن شاء الله بحثت في جميع كتب اللغة فلم أجد معنى لهذه الكلمة. يعني هذه الكلمة تكون غير موضوعة، هذه الكلمة تكون غير موضوعة أصلا. أما في القسم الأول فالكلمة موضوعة لكنها قليلة الاستعمال. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الفارق بين القسم الأول والقسم الثاني، وأمثل له فأقول. القسم الأول اللي قلنا غير ظاهر المعنى ولا منوس الاستعمال، ويحتاج في معرفة معنى الكلمة إلى البحث والتفتيش والتنقيب حتى نعثر على المعنى الذي وضعت له في الكتب. يمثلون له بهذا المثال عيسى بن عمرو النحوي سقط عن حماره فاجتمع الناس عليه، واحد وقع والناس اجتمعوا عليه، فقال هذه المقولة: ما لكم تكأتم علي كتكأتكم على ذي جنة رمقا وعني. حتى لو كان في فرنسي شاكلنا حتى فرنسي هو رجال في الفاتحة. قال هذه العبارة بعد تجمع الناس عليه، قال لهم هكذا راح اعيدها فانك الله سبحانه وتعالى يوفقنه: ما لكم تكأتم علي كتكأتكم على ذي جنة فرنقوا عني. ما لكم يعني ما لكم تكأتم علي كتكأتكم على ذي جنة افرنقعوا عني. بعد يقول هيك يعني هاي هكذا يقال بحيث مثل هذه العبارة لا يستطيع الشخص ان يكررها ثلاث مرات. زين، هذا الشخص بعد ان سقط وقال هذه العبارة كل من حوله استغرب ولم يفهم ماذا أراد، حتى أن بعضهم قال تكلم بالعبرية، وبعضهم الآخر قال تكلم الشيطان تكلم بلسان الشيطان، لأن ما قاله ماذا كان غريبا غير ظاهر المعنى. حتى ما أدري عن هذا التكأكؤ وفرنقعوا افرنقع، هل هي صوب غريبة غريبة؟ وراح أبين إن شاء الله الضابط لأنها غير ظاهرة المعنى واضح. لكن من أي القسمين؟ هل هي من القسم الأول؟ هل هي من القسم الثاني من الغرابة؟ فشلون أنا أميز؟ أقول أرجع علما إلى معاجم اللغة، إن وجدت معنى لكلمة التكأكؤ وكلمة فرنقعة فهي ماذا؟ من القسم الأول. وإن لم أجد أصلا معنى فهي من القسم الثاني من الغريب. بحثنا في كتب اللغة ومو بالضرورة تجدها في جميع كتب اللغة. بحثنا في كتب اللغة القديمة فوجدنا أن واحدا من المعاجم يقول هكذا: التكأكؤ في اللغة التجمع، افرنقع في اللغة تفرق، صارت لها معنى موضوع عنده لها معنى موضوع. إذن فهي وإن كانت الكلمة غريبة لكنها غريبة ممن؟ من القسم الأول. واضح إن شاء الله؟ حتى السؤال حتى قبل أن أنتقل إلى القسم الثاني خاف يفوت السؤال، هذا اللي يحدد أن الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا منوسة في الاستعمال من؟ أرجع وأكرر نفس الكلام، العرب العرباء لا المولد. قلنا ميزنا بين اثنين، بين العرب العرباء وبين المولدين. إذا حكم العرب العرباء بأن هذه الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا منوسة في الاستعمال عندهم. فأنا ذاك تكون الكلمة ماذا؟ غريبة، وبالتالي تكون ماذا؟ غير فصيحة. أما إذا حكم المولدون بذلك قالوا بأن هذه الكلمة غير ظاهرة المعنى فلا يؤخذ بقولهم، بل المرجع في ذلك من؟ العرب العرباء. ليه؟ تدرون يا أخوان لو هسه احنا واحدنا مثلا لو اطلع على كتاب منهج البلاغة الذي هو غاية في البلاغة يجد ان كثيرا من الكلمات ماذا؟ لا يفهموا معناها، بل لا بد لهم من ماذا؟ من الرجوع الى كتب اللغة حتى يعرفوا. وجود مثل هذه الكلمات في نهج البلاغة في كثير من الأشعار الموصوفة بالبلاغة وتكون غير ظاهرة المعنى بالنسبة إلينا، هل هذا يجعل تلك الكلمات غريبة أم لا؟ يقول لا، لأننا لو سلمنا بأننا نقيس البلاغة نحدد هذه ظاهرة أو غير ظاهرة المعنى للجمة من ذلك أن نطرد أغلب ما ورد عن العرب، لأننا ابتعدنا عن عصر الفصاحة فصارت أغلب الكلمات بالنسبة إلينا ماذا؟ غير ظاهرة المعنى. إذن المدار في عدم ظهور المعنى، في ظهور المعنى، في معنوسية المعنى، في عدم معنوسية الاستعمال، المدار على من؟ على العرب العرباء. واضح إن شاء الله. ولأن هذا عيسى النحوي قال تلك الكلمات وصف العرب العرباء وهم استغربوها ولم يفهموا المعنى منها، حكمنا بأن هذه الكلمات ماذا؟ غريبة. واضح إن شاء الله. القسم الثاني من الغرابة اللي هو الشديد هم، وفيه تكون الكلمة غير ظاهرة المعنى ولا مأنوسة في الاستعمال، ولا بد لنا من أن نرجع إلى كتب اللغة. بعد البحث بعد التفتيش لم نجد لها معنى أصلا، بخلاف تكأتأ وجدنا لها معنى بمعنى تجمع. أما القسم الثاني فأصلا لا نجد له معنى في جميع كتب اللغة القديمة، هذا يسمى ماذا؟ الغريب من القسم الثاني. مثاله ترى الشارح مسألة فقط للقسم الثاني، أما القسم الأول فلن ننشغل إليه بالمثال. مثال القسم الثاني قول الشاعر هكذا: ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومرسنا مجردا، هذا محل الجاج، مرسنا مجردا عيد في فرصة، ومقلة موجود، ومقلة وحاجبا مزججا وفاحما ومر بفتح الميم ومرسنا مجردا. لأن كل الكلمات ليست بغريبة بالدليل قاعد الفضل بسهوله. يقول لا، كلمة مسرج حكم عليها العرب العرباء بأنها غريبة، وغريبة مو من القسم الأول، ممن؟ من القسم الثاني. خلينا أستوضح المعنى، معنى البيت والنظر أبين وين الشارع. ومقلتين، المقلة يقولون هكذا: بياض العين مع سواده، مع سواده. وحاجبا، هذا الحاجب المعروف، مزججا أي أن هذا الحاجب هو يقف امرأة بعد، حاجب مدقق أي دقيق ومقوت. التزجيج هو التدقيق مع التقويم. وفاحما، الفاحم هنا صفة لشيء محدود، أي إن شعرها ماذا؟ فاحما، كأنه يريد يبين سواده أنه أسود كل هاي لحد الآن ما لنا علاقة به. فأنت يا بياتي تفيد البعض هذا يحفظهم جهن ومرسنا مترجة. هذا محل الشاهد مرسنا شن المرادي ومترج شن المرادي ولماذا حكمتم بغرابة المترج؟ المرسن يا أخوان يقولون في اللغة يقول محل الرسم، محل الرسم مثل مرمى مثل مكتب. مو المرمى مكان الرمي، يقول كذلك المرسم محل او مكان الرسم. يا بالرسم شنو الرسم؟ انف البعير. اذا المرسم بالاصل هو مكانه انف البعير، هذا المرسم. ثم نقل من هذا المعنى المرسم بعد وصار يطلق على كل أن سواء أن البعير أو غير بعير. فمن يقول ومرسنا يريد يقول يعني وأنفا، وأنفا مترجا فاحنا عرفناها. مرسنا اللي قلنا كان محل أنف البعير ثم صار يطلق على كل أن مرسن مترج من المرادي. هذا البيت لما صدر من هذا الشاعر لم يفهم العرب العرباء المراد بكلمة مترج، لم يفهم العرب العرباء المراد بكلمة مترج. قضية سهلة، رجعوا إلى كتب اللغة، بحثوا في جميع كتب اللغة فلم يجدوا معنى موضوع لكلمة مترج. ومن صارت لا يوجد معنى لكلمة مترج، إذن فالكلمة ماذا؟ غير، الكلمة غريبة. وإذا صارت غير صارت غريبة فهي ماذا؟ لكن راح تواجهين المشكلة. هذا الشاعر في بالي رعبة بن العزر ممن يستشهد بكلامه فوعد المسكين. لو نقول هذا الشاعر أخطأ وجاء بالغريب، جاء بغير الفصيح، وهاي ما تستاهل الحق. لو نحاول نجارب في التقريب، وبعض الأحيان يعيش الوجاهة اللي يتمتع بها الشخص، يعني تخليك ما تقدر تقول فلان ارتكب الخطأ الفلان، وهذا كثير في حياتنا. خليك ساكت أمام كثير من الأمور الخاطئة التي تصدر منه بسبب ما يحمله من اسم دين. هذا أنا قدام طريقين، مجرد لم أجد لها في كتب اللغة معنى، إذن فهي قريبة إذن فهي غير فصيحة. فوحسن الاثنين لا أحكم بأن هذا الشاعر أخطأ عندما جاء بهذه الكلمة الغريبة غير الفصيحة، لو أحاول ماذا؟ أحاول أن أخرج له وأول له. واضح إن شاء الله. تخطئة الشاعر غير مقبولة، قلت لكم بعد وين ألجأ؟ راح ألجأ إلى الطريق الثاني وهو التأويل أو التقريب. للتأويل للشاعر، للتخريج للشاعر ذكرت ثلاثة طرق حتى من خلالها نخرج للشاعر، وهذه راح تشوفون إن شاء الله بالتفصيل. وهذه الوجوه، وجوه التأويل، وجوه التخريج، كلها وجوه بعيدة، لكن إكراما لاسم الشاعر خرجنا الوجه الأول. وهذا الوجه ينسب لابن دريد، عالم من علماء اللغة له مؤلفات. ابن دريد قال يا به المترج. بالمناسبة المترج فاتنا يذكر اسم مفعول، وبالأصل العربية ما لا تستعمل اسم المفعول للدلالة على ذات وقع عليها ماذا أفعل. عندما أقول مضروب، شنو المراد به مضروبة المفعول؟ ذات وقع عليها ماذا الضرب. مترج هم اسم مفعول. المفروض الأصل في اسم المفعول أن يكون دالا على ذات وقع عليها الحدث أو الشيء. شوف ابن دريد شلون راح يخرج برؤبه، تعلم ما في ذهن الرؤبه بعد يا ريت تفكرون زين. هذا ابن دريد قال يا ابا مسرج اللي هو اسم مفعول، الشاعر اراد ان يشبه، قلنا هي صفة علما للانس المسرج، اراد ان يشبه الانس بالسريجي. هذا السريج النووي قال والسريجي سيف منسوب الى سريج. سريج اخوان اسم حداد كان يصنع ماذا السيوف، فالسيوف منسوبة إليه، يقال ماذا سيوف سريجية، كما يقال رماح ماذا ردينية نسبة إلى ردينة تلك المرأة التي كانت تصنع الرماح، فيقال سيف سريجي أي سيف منسوب إلى سريج وهو حداد كان يصنع السيوف. حتى شنو وجه الشبه بين الآن وبين السنين؟ يقول الشاعر، هذا كلام ابن دريد، يقول الشاعر شبه الآن بالسيف، فعندما يقول مسرج أراد أن ينسب الآن يشبه الآن بالسريجي اللي هو السيف المنسوب إلى السيف. نعلم حتى يصح التشبيه لا بد من ماذا؟ من وجود وجه كذا بين المشبه والمشبه به. هسه المشبه من؟ المسرج. الآن المشبه به السريجي السيف، شنو وجه الشبه بين الاثنين بحيث تاغى لك أيها الشاعر أن تشبه الآن بالسيف؟ يقول ابن دريد لا زال الكلام المن ابن دريد يقول هكذا، أن الأنف يشبه السيف في الدقة والاستواء، في الدقة والاستواء، يعني خشمه هم عدل وهم عادل. بوجود الشبه بين المسرج اللي هو صدل الأنف والسريجي اللي هو سيف، الشبه بينهما كلاهما دقيق وكلاهما مستوي، شبهنا الأنف بالسيف. هذا كلام من كلام ابن دريد. هذا التخريج مقبول ام غير مقبول؟ التخريج للشاعر اللي قام به ابن دريد، نقول هذا التخريج بعيد. يا بليك بعيد، يا ريت واحد يجاوب. بعد ممكن واحد الله سبحانه وتعالى يخلق خشمة على شكل سيف طب بعيدة بعد نقول هكذا خمس مئة لا هستفض مها نقول هكذا. احنا قلنا مسرج اسم مفعول، واسم المفعول ماذا؟ ذات وقع عليها ماذا؟ اما ان تكون ذات شبهت، استعملنا احنا مسرج بماذا؟ ذات نسبت إلى ذات أخرى، ذات الأولى الآن، ذات الأخرى ماذا؟ سيف. ذات شبهت، استعملنا اسم المفعول بمن؟ في ذات شبهت بذات أخرى، وهذا بعيد في العربية أن نستعمل اسم المفعول بهذا المعنى. إذن وجه البعد في تخريج ابن دريد هذا أن اسم المفعول إنما يستعمل في ذات وقع عليها الفعل الحدث، وأنت استعملته يا ابن دريد في ذات شبهت بذات أخرى، ذات نسبت إلى ذات أخرى، وهذا بعيد في العربية. بس ها وجه البعد، احنا اسم الفاعل من نقول اسم فاعل شنو ذات قامت، لاحظ اكو فردية بالموضوع، ذات واحدة اما يقع عليها الفعل او تقوم بالفعل اسم فاعل واسم مفعول، لكن استعمل اسم المفعول في علاقة بين ذاتين ذات اشبهها بذات اخرى هذا بعيد في العربية. التخريج الثاني لابن، والله ما اعرف سيده كيده سيده ابن سيده ابن سيده
ها
مرسلن سريجي لكن هو استعمل اسم بعد واضح اسم مفعول ابن سيده خرجه بتخريج اخر قال راح يقع في نفس المطب الذي وقع فيه ابن دريد الجال ابن سيدة الجال ومرتنا المسرجا هذا اسم المفعول ذات نسبت الى ذات اخرى بس مو السيف السليم وانما شبهت بالسراج شبهنا الآن بالسراج من خلال اسم المفعول السراج بعد واضح بين قوسين اللابس شبهنا الآن بالسراج هم أرجع وأقول لي هذا شنو وجه الشبه لا بد من وجود وجه شبه يقول نعم الأنف إنما شبه بالسراج لأن بينهما مشتركا شبها وما هو يا هو البريق يعني أن أنفه له بريق ولمعان كما أن للسراج بريق ولمعان والكلام نفس الكلام أنت استعملت اسم المفعول في غير ما وضع له عند العربي العرب يستعملون اسم المفعول للدلال على ذات وقع عليها وانت استعملت اسم المفعول لمن لنسبة ذات الى ذات اخرى وهذا بعيد في العربية ان شاء الله هاي واضحة التخريج الثالث اذا ما في وضوح اخوانا التخريج الثالث وهذا التخريج ينسب لجماعة من معاصري الشارع قالوا دولي قالوا لا مسرج خلنا نرجع لأصله حتى اسم المفعول نرجع به إلى أصله أصله سرج تسريجا والعربية تستعمل الفعل سرج بمعنى حسنة إذن مسرج من رجعت الأصل اللي هو سرج أو تسريج وجدت له معنى في كتب اللغة الحمد لله اللي هو سرج بمعنى ماذا؟ حسن ونجيب عنه واضح التخريج الثالث قالوا أصحاب هذا الرأي الثالث قالوا رجع مسرج إلى أصله وأصل مسرج سرج تسريجا وسرج تستعمل في العربية بمعنى حسن والدليل دور كتب اللغة تلقى سرج بمعنى حسن طلعت موضوع الكلمة ولها أصل في العربية على الرأي الثالث يجاب عن هذا صاحب هذا التخريج الثالث بجوابه أما الجواب الأول سنقول له نعم سرج بمعنى حسن أجدها في كتب اللغة لكنها قليلة ولا يظهر معناها إلا بالرجوع إلى ماذا؟ إلى كتب اللغة، فتكون غريبة ممن؟ من القسم الأول. ما سويت صحيح، حولتها من غريبة من القسم الثاني اللي لا أصل له إلى غريبة من القسم الأول الذي له أصل لكن قليل. وعلى القسمين بقيت الكلمة ماذا؟ غريبة، وبقيت غير. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني على صاحب هذا التخريج الثاني، الجواب الثاني نقول له لا، سرجة بمعنى حسن اللي يقول من عندها أخذ مسرج، هذا ليس من وضع العرب العرباء، حيث أننا فتشنا في كتبهم في كتبهم القديمة فلم نجد لهم، فلم نجد لهذه الكلمة أصلا، إنما وجدناها في المعاجم المتأخرة، فهي من استحداثات ماذا؟ المولدين. وما استحدثه المولدون لا يؤخذ به ولا يعتمد عليه. واضح إن شاء الله؟ إذن من قال بأن مسرج له بمعنى حسن، سرج بمعنى حسن، إما أن نقول عن له بأن سرج بمعنى حسن له في كتب اللغة القديمة له أصل لكنه قليل ولا يظهر معناه إلا بالرجوع إلى كتب اللغة، إلى كتب اللغة، فيكون غريبا من القسم الأول ويبقى غير صحيح. وإما أن نقول له هذا إنما وجد، سرج بمعنى حسن، إنما وجد في كتب اللغة متأخرة، فبالتالي يكون من استحداث المولدون، وما استحدثه المولدون لا يعتمد عليه. واضح إن شاء الله؟ كان لحد الآن واضح؟ ملاحظة، كان يفترض أن أشير بس أنا أخرتها للمسيح. قلنا المراد بالغرابة أن تكون الكلمة وحشية، وكلمة الوحشية أن تكون غير ظاهرة في المعنى، غير ظاهرة في المعنى. يا معنى عندي مرة أقول معنى موضوع له اللفظ، ومرة أقول ماذا؟ معنى مستعمل فيه اللفظ. المراد بأنها غير ظاهرة المعنى، المعنى الموضوع له، ولهذا المنجم ترجع أرجع إلى كتب اللغة حتى أشوف هذه الكلمة موضوعة أم غير موضوعة. إذن غير ظاهرة المعنى بين قوسين الموضوع له، هاي عزيزة الثانية. هذا رد على شبهة حاصلها، هذا رد على هذه الشبهة حاصل تلك الشبهة، أننا نجد في القرآن الكريم كثير من الكلمات غير ظاهرة في المعنى، مثل المجمل وال متشابه. مهيتي في المتشابه المعنى ظاهر أم يرد إلى ماذا؟ إلى المحسن. مو مثلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال، كلمة وجه ما أعرف شنو المراد بها، معناها ظاهر ما أعرف ما مراد بها الوجه هذا المادي، لو مراد بها أمر آخر فهي غير ظاهرة المعنى فتكون غريبة، فتكون تلك الكلمة ماذا؟ غير فصيحة. هذا إشكال، أسألوا بهذا الإشكال. إذا كان الضابط في كون الكلمة غير غريبة أو غير غريبة هو عدم ظهور المعنى، فنجد كلمات كثيرة في القرآن غير ظاهرة المعنى، وبالتالي هي غريبة، وبالتالي هي غير فصيحة، وراح أنسب النوبة عدم الفصاحة عندنا. وضح الإشكال الجواب. الجواب إن ذن بالتأكيد المعنى الموضوع له شلون. كلمة وجه نحن والمعنى الموضوع له واضح له ما واضح من حيث مثلا كلمة يد، يد الله فوق أيدي، حتى هاي يد الله ما أعرف اليد المادية يد أخرى معنوية ما أعرف، إذن فهي غير ظاهرة المعنى. أقول هي غير ظاهرة المعنى بلحاظ الاستعمال، أما بلحاظ الواضح من أرجع لكتب اللغة يد بمعنى هذه اليد الجسدية، وجه بمعنى هذا الوجه. إذن كلمات القرآن المتشابه والمجمل في القرآن وإن كان غير ظاهر المعنى لكن مو بلحاظ الوضع، بلحاظ الوضع هو ظاهر، بلحاظ الاستعمال صار ماذا؟ صار غير ظاهر. وهذا إن شاء الله هم راح ينفعنا وين؟ في مبحث التعقيد في فصاحة الكلام. إذن فلا يرد هذا الإشكال أن كلمات كثيرة في القرآن غير ظاهرة المعنى فتكون غريبة فتكون غير صحيحة. نقول هذه الكلمات وإن كانت غير ظاهرة المعنى لكن بلحاظ الاستعمال، أما بلحاظ الوضع اللي هو الضابط في تحديد الغرابة وعدم الغرابة هذه الكلمات ماذا؟ ظاهرة المعنى. واضح إن شاء الله. عندنا وقت.